الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله في كتابه أخلاق حملة القرآن، قال: باب فضل الاجتماع في المساجد لدرس القرآن. فهذا الباب سيذكر فيه رحمه الله بعض ما ورد في فضائل الاجتماع في المساجد لدرس القرآن، أي لمدارسة القرآن. فضل الاجتماع، وفضل مضاف، مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف دل على العموم، يعني فضائل الاجتماع في المساجد لمدارسة القرآن، أي ما يترتب على ذلك من الأجر والفضل. ومدارسة القرآن إما أن تكون لمدارسة ألفاظ القرآن، تعلم قراءته وتلاوته، وإما أن تكون المدارسة لتعلم معاني القرآن ومعرفة تفسيره، فكلا الأمرين مقصود. تكون المدارسة لدراسة الألفاظ والتلاوة والقراءة، وقد تكون المدارسة لمدارسة معاني القرآن ومعرفة تفسير الآيات. قال: حدثنا الفريابي قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الراهويه قال: أخبرنا جرير يعني ابن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تجالس قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تجالس قوم في بيت من بيوت الله. تجالس على وزن تفاعل، فيتدل على الاشتراك بين اثنين فأكثر، يعني ما اجتمع واشترك قوم في الجلوس لمدارسة القرآن، وهذا فيه حث وترغيب على الاجتماع لمدارسة القرآن. وقوله قوم في بيت من بيوت الله، قال أهل العلم: هذا القيد خرج مخرج الغالب، الغالب أنه يكون الاجتماع على القرآن في بيوت الله في المساجد، فيترتب على ذلك هذا الأجر وهذه الفضيلة. لكن هل معنى هذا أنه لو اجتمعوا في غير بيوت الله على مدارسة القرآن أنهم لا يتحصلون على هذا الأجر؟ الجواب: لا، بل يتحصلون بإذن الله على الأجر. فذكر الاجتماع في بيت من بيوت الله هذا خرج مخرج الغالب، أن الغالب أن يكون الاجتماع على القرآن في بيوت الله، فلو حصل مثل ذلك في غير بيوت الله كالمدارس والمعاهد وكذلك البيوت، فإنهم بإذن الله يتحصلون على مثل هذا الأجر. وإن كان الجلوس على مثل ذلك في بيوت الله أفضل وأكمل. وأشار إلى هذا الإمام النووي رحمه الله إلى أن الفضيلة قد تحصل في غير المساجد، قال: ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة ورباط ونحوهما إن شاء الله تعالى. قال: يتلون كتاب الله، يعني يجتمعون في هذه المجالس لأجل أن يتلون كتاب الله. وتلاوة كتاب الله إما أن يتلو واحد ويستمع البقية، يقرأ واحد والبقية يستمعون، أو أن يقرأ أحدهم والآخر يفسر تفسر معاني القرآن. قال: ويتدارسونه بينهم، يعني يتدارسون معاني القرآن ومعرفة دلالاته وتفسير الآيات. قال: إلا حفت بهم الملائكة. هذه أول هذه الفضائل التي يتحصلون عليها، أن تحفهم الملائكة، يعني أن تجتمع الملائكة فتحفهم في أطراف هذه المجالس، فتحضرها الملائكة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وإن كان من كان في مثل هذا المجلس ما يرى الملائكة، لكن هو يعلم ويوقن أنهم موجودون وأنهم يحفونهم بأجنحتهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالمؤمن يوقن بذلك يقينا جازما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وهكذا أيضا في حديث أبي هريرة في الصحيح: إن لله ملائكة سياحين، إذا رأوا قوما يذكرون الله قالوا هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم. الحديث هذه فضيلة عظيمة، أن الملائكة تجتمع عند هؤلاء الذين يتدارسون القرآن فتحفهم، وكذلك تجتمع عندهم لفضيلة ما يطلبون، لفضيلة ما يطلبون وهو تعلم كتاب الله جل وعلا. قال: وغشيتهم الرحمة. أيضا هذه من فضائل الاجتماع على مدارسة القرآن، أن أهل هذه المجالس تغشاهم الرحمة، رحمة الله جل وعلا، فالله عز وجل يرحم من كان في مثل هذه المجالس المباركة. ورب فائدة ينتفع بها من حضر هذا المجلس تكون سببا في هدايته وصلاحه واستقامته وتركه لما هو عليه، يعني من مخالفات من بدع وضلالات أو معاصي وذنوب وسيئات، تكون هذا من آثار هذه الرحمة التي قذفها الله عز وجل في قلب هذا العبد. يسمع كلمة، يسمع موعظة، يسمع نصيحة، فينتفع بها انتفاعا عظيما، وتغشاه بسببها رحمة الله جل وعلا. قال: وذكرهم الله في من عنده، أي في الملأ الأعلى، يذكر الله عز وجل أهل هذه المجالس عنده في الملأ الأعلى تشريفا وتكريما، تشريفا وتكريما. قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني من ترك الأعمال والطاعات والقربات اتكالا على نسبه هذا لم ينفعه يوم القيامة، فنسبه لا يقربه إلى الله ولا يرفع من درجاته ولا يكفر عنه من سيئاته، وإنما الذي ينتفع به العبد يوم القيامة هي أعماله التي عملها في هذه الدنيا، أما الأنساب فإنها تنقطع يوم القيامة، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. والله جل وعلا يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرم الناس عند الله جل وعلا أتقى الخلق لله جل وعلا، وإن لم يكن من ذوي النسب والحسب. إذا الذي ينتفع به الإنسان هو عمله، فلا يتكل على نسبه، يقول: أنا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيفعل ما يفعل من الذنوب والخطايا والسيئات اتكالا على نسبه، هذا خطأ، هذا الفعل خطأ. والواجب على المسلم أن يحرص على صلاح أعماله. قال: وحدثنا الفريابي أيضا قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا الحديث لأبي هريرة في صحيح الإمام مسلم، وهنا في هذه الرواية زاد إلا نزلت عليهم السكينة، يعني هذا أيضا من فضائل الاجتماع على مدارسة القرآن أن السكينة تنزل عليهم، والسكينة هي الطمأنينة والوقار، الطمأنينة والراحة وانشراح الصدر يجدها من يحضر هذه المجالس. والله جل وعلا يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم، فنزول السكينة على أهل هذه المجالس من فضائل هذه المجالس المباركة. وهكذا أيضا كما سمعتم مباهات الله جل وعلا أهل هذه المجالس عنده في الملأ الأعلى، يباهي بهم الملائكة كما جاء في حديث معاوية رضي الله عنه في صحيح مسلم، لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام على قوم من أصحابه وهم يتدارسون القرآن ويذكرون الله جل وعلا، قال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله وتذكر ما من الله به علينا من الإيمان والهدى. قال: ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكني قول معاوية: لقدني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه أتاني جبريل، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة، أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. هذه فضيلة عظيمة، أن الله جل وعلا يباهي بأهل هذه المجالس الملائكة، وهم العباد المقربون من الله جل وعلا الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. انظروا، يباهي الله عز وجل بأهل هذه المجالس، وإن كانوا فقراء، وإن كانوا مساكين، وإن كانوا ليسوا من ذوي الحسب والنسب، ما يباهي الله سبحانه وتعالى بأهل الأموال وأهل الشرف وأهل المناصب والرئاسات، إنما بهؤلاء الذين اجتمعوا على أفضل كلام وعلى أفضل أحسن حديث، على كلام الله جل وعلا. قال: حدثنا الفريابي قال حدثنا منجاب بن الحارث قال حدثنا أبو الأحوص عن هارون ابن عنترة عن أبيه قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله أكبر. أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله أكبر. وشاهد هذا الأثر قول الله جل وعلا: ولذكر الله أكبر. ذكر الله جل وعلا أكبر من كل شيء، وذكر الله يشمل يعني قراءة القرآن وتدارس القرآن، ويشمل كذلك تدارس أو تعلم أحكام الشريعة ومعرفة الحلال والحرام، فإن ذلك من ذكر الله، فإن ذلك من ذكر الله. قال: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون فيه كتاب الله ويتعاطونه بينهم إلا أضلتهم الملائكة بأجنحتها، وكانوا أضياف الله تعالى ما داموا فيه حتى يخوضوا في حديث غيره. قال: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون فيه كتاب الله، يعني يتعلمون كما سمعتم، يتعلمون قراءة القرآن وتلاوته، أو كذلك أيضا يتعلمون معاني القرآن وتفسيره، ويتعاطونه بينهم، يعني يتبادلون الفوائد والمنافع في دراسة القرآن. إلا أضلتهم الملائكة بأجنحتها، وكانوا أضياف الله تعالى ما داموا فيه، يعني أن متعلم القرآن في مجلس العلم ضيف عند الله جل وعلا، هو في ضيافة الله، هو في ضيافة الله، وهذه لا شك أنها أكرم ضيافة يكون فيها العبد عند ربه جل وعلا لمدارسة كتابه. قال ما داموا فيه، يعني ما داموا في مدارسة القرآن، فإذا خرجوا في غيره حتى يخوضوا في حديث غيره، يعني إذا خرجوا من مدارسة القرآن وتعلم أحكامه إلى أمور أخرى من أمور الدنيا، فهنا يخرجون من هذه الضيافة، يخرجون من هذه الضيافة ولا يكونون حينئذ في ضيافة الله جل وعلا. فمن فوائد هذا الأثر أن متعلم القرآن ومدارس مدارسة القرآن يكون صاحبها في ضيافة الله جل وعلا، وأنعم بها من ضيافة. إذا كان الإنسان في ضيافة رب العالمين سبحانه وتعالى هذه منزلة عظيمة وشرف كبير أن يناله العبد. الإنسان لو يعني دعاه مسؤول من المسؤولين الكبار أو رئيس الدولة أو من كان يعني دونه في المنزلة يفتخر بأنه دعي إلى تلك الضيافة، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى ملك الملوك جل وعلا إذا كان العبد في ضيافة ربه وخالقه؟ هذه منزل عظيمة وشرف كبير يناله صاحب القرآن ومتعلم القرآن. قال رحمه الله: باب ذكر أخلاق أهل القرآن. قال محمد بن الحسين: ينبغي لمن علمه الله تعالى القرآن وفضله على غيره ممن لم يحمله كتابه وأحب أن يكون من أهل القرآن وأهل الله عز وجل وخاصته وممن وعده الله من الفضل العظيم مما تقدم ذكرنا له. ذكر في هذا الباب بعد أن ذكر شيء من فضائل تعلم القرآن وتعليمه سيذكر ما ينبغي أن يكون عليه حامل القرآن من الأخلاق الفاضلة والأخلاق الكريمة التي ينبغي أن يتحلى بها. قال: وممن قال الله عز وجل يتلونه حق تلاوته، قيل في التفسير يعملون به حق عمله كما مر معنا. وممن قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الكرام السفرة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. والحديث الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يقرأ القرآن على قسمين: القسم الأول من يجيد قراءة القرآن، الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، ماهر في تلاوته وفي قراءته وإقامة ألفاظه. والقسم الثاني الذي يقرأه وهو عليه شاق، يعني يشق عليه تلاوته وقراءته ولا يجيد القراءة والتلاوة. فالأول مع الكرام السفرة يعني الملائكة، والثاني الذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران، له أجر القراءة والتلاوة وله أجر المشقة الذي يجدها في قراءة القرآن. وهذا فيه حث وترغيب على للمسلم أن يتعلم القرآن حتى ولو كان لا يجيد تلاوته ويشق عليه قراءته، فإنه يصبر ويتعلم، وإذا شق عليه القراءة والتلاوة وكان يقرأه وهو عليه شاق فله أجران، أنت مأجور على قراءتك ومأجور على ما تجد من مشقة في قراءتك وتلاوتك حتى تحسن تلاوته وتكون ماهرا به، فتكون من القسم الأول الذين هم مع الملائكة. قال: وقال بشر بن الحارث: سمعت عيسى ابن يونس رحمه الله يقول: إذا ختم العبد قبل الملك بين عينيه، يعني إذا ختم القرآن قبل الملك بين عينيه. وهذا يحتاج إلى دليل يعني يثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس بذلك شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فينبغي له أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه. طيب، سيذكر الآن بعض ما ينبغي أن يكون عليه حامل القرآن من الأخلاق العظيمة الصفات الجليلة، نجعلها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.